الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، عجبت لجلد الفاجر وعجز المؤمن، عجبت لجلد الفاجر صبره وثباته وقوته وطول صبره، وعجز المؤمن كلمة قديمة جرت على لسان عمر بن الخطاب وتروى عن علي بن أبي طالب، وهي لا تخرج إلا من قلب مملوء بالأسى والحزن. إن حين نطلقها الليلة أو نطلقها في أيامنا فإنها تحمل كل مغزاها ونقصد كل معناها. من قلب مملوء بالأسى والحزن نقول عجبا لجلد الفاجر وعجز المؤمن، من قلب مكلوم على أحوال المسلمين، على أحوال قوم ملكوا الحق في أيديهم وقلوبهم وناموا عنه، وآخرون اتخذوا الحق وراءهم ظهريا واستماتوا في الدفاع عن باطلهم. يحدثك عنهم القرآن فيقول ربنا جل جلاله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هكذا أهل الباطل يمشون بباطلهم، يدعون إليه، ينافحون عنه، يستميتون في العمل له، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. في عصرنا هذا، في أيامنا تلك، في عصر المحن، تواجهنا محنة المحن، أن الباطل صار أصنافا كثيرة من علمنة وعولمة إلى دروشة وتسجيل إلى تشيع وشيوعية إلى إلحاد وعبادة الشيطان إلى أصناف من الباطل كثيرة. وتجد كل أهل الباطل كلهم يتفانون في خدمة باطلهم ويعملون على نصرة باطلهم، يبذلون في ذلك الغالي والرخيص، يبذلون في سبيل ذلك كل ما يملكون بل وأعمارهم أيضا. إنني لا أتعجب ليهودي على باطل يتشبث بباطله في مواجهة أهل حق فينتصر عليهم، إن انتصاره عليهم لأنه تمسك وبذل واهل الحق يتركونه ويفرون. في عصرنا فعلا نواجه محنة المحن وفتنة الفتن وقمة الاسى ان ترى اهل الباطل يمكرون ليل ونهار واهل الحق نوم. زاد الامر فعلا عن حده واصبحت قوافل التفسير وقوافل العلمنة وكما يسمونها قوافل التنويه وقوافل كل باطل تجوب انحاء العالم شرقا وغربا تغزو كل بيت في التلفزيون وفي الراديو وفي الجرائد وفي المجلات وفي النشرات. واهل المسلمون واهل الاسلام كلهم يقول بطني فرجي اكل عيشي طعامي حياتي نفسي انا ومن بعد الطوفان. صار الباطل يدخل بيوت المسلمين ويتخلل اسماعهم ونجد ظهورا للباطل واضح في مواجهة اهل الحق وحلوما على اهل الحق وارتفاعا عليه. ونتساءل لماذا لماذا؟ والله يجيبنا دائما قل هو من عندي هو من عند انفسكم. اريد ان اشير الى حادثة خطيرة قد يكون معظمكم لا يعرف مغزاها ولا اصلها. اتدرون اتعرفون تعرفون طبعا طريق رأس رجاء الصالح تعرفونه تعرفون طريق رأس رجاء الصالح. اتدرون لماذا بحثت اوروبا عن طريق رأس رجاء الصالح؟ لماذا اغتادت اوروبا النصرانية البحار المجهولة؟ اتدرون لماذا بحثوا عن هذا الطريق؟ لانه لم يكن في وسع الصليبية الحاقدة ان تكرر مسيرتها الى بيت المقدس. بعد القضاء على الاندلس لم تكن تستطيع ان تصل الى بيت المقدس مباشرة عن طريق الشرق. فبحثوا عن طريق رأس رجاء الصالح. طيب لماذا لم يكونوا يستطيعون الوصول الى بيت المقدس عن طريق الشرق؟ ليه؟ لان الدولة العثمانية كانت في هذا الوقت دولة فتية قوية تهدد قلب اوروبا. نعم كانت الدولة العثمانية لم تكن الدولة العثمانية واقفة لهم بالمرصاد فحسب، بل كانت بكل حيويتها الحارمة تتوغل في شرق اوروبا بقوة كاسحة لا يقف امامها شيء. ليس هذا كلامي بل هو كلام المستشرق الكندي المعاصر ويلفرد كاندل سميث. هو يقول في كتابه خضر الاسلام، يقول كانت الدولة العثمانية لا تكتسح الارض فقط بل كانت تكتسح العقيدة الصليبية ذاتها ويدخل اهلها في الاسلام بعشرات الالوف كل عام. لما لم يكن في وسعهم دخول بلاد المسلمين بسبب قوتهم داروا حول رأس الرجاء الصالح. وحين اتم فاسكو دا جاما تعرفونه الذي سمي مكتشفا، حين اتم فاسكو دا جاما رحلته بمعونة ابن ماجد البحار العربي المخدوع المسلم صاحبه في رحلته وقاد سفينته بنفسه وسار فاسكو دا جاما على خريطة ابن ماجد على خرائط ابن ماجد. حين داروا حول رأس الرجاء الصالح طبعا خدع ابن ماجد المسلم ان هذا كشف اكتشاف عبقري يخدم البشرية وهذا يصلها في العالمية الى الى من هذا الكلام الذي يخدع به المسلمون فاكتشف. وحين وصل فاسكو دا جاما الى هناك عند جزر الهند لما اتم هذا الصليبي الحاقد رحلته قال قولته المشهورة التي سجلت هناك حين وصل الان طوقنا رقبة الاسلام ولم يبق الا جذب الحبل فيختنق ويموت. واختنق الكافر ومات ولم يمت الاسلام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. ان رحلة اكتساب رأس الرجاء الصالح كانت رحلة صليبية واضحة الاهداف. ولكن نتخذ في درسنا الليلة منها منطلقين. المنطلق الاول كان سيبذل الكفار، والمنطلق الثاني انه لا وسيلة ولا سبيل للدفاع الا الهجوم، الدعوة المضادة، الدعوة الى دينه، الدعوة الى دينه. وخصوصا اننا نواجه خطرا من يومها وحتى اليوم العمل مستمر. نجح الصليبيون في تنصير 4 أخماس الفلبين، ثم اتجهوا الى جزر اندونيسيا يحملون الخطة ذاتها، معهم المعالم الاسلامية من سنغافورة. هم الان يبحثون طلائعهم في شرق اسيا، هم الان يعلنون اشعارا نهارا ان قارة افريقيا عندما يتم 20 تكون قارة صليبية. هم يقولون ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. كيف ان كنا كما نحن هكذا نوم؟ ان جلد المؤمن والله ليقشعر وهو يطالع هذه الانباء، كيف يطيب له منام او طعام؟ كيف هم يقولون ضرورة ازالة الاسلام مع نهاية القرن 20؟ وصدق الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وصدق الله، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وصدق الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اخوتا، هذا ذكر الله يزيدك ايمانا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هذه اجابتك حين تسمع هذه الايات وترى الحصر. ايضا الذين قال لهم الناس ان الناس قد سمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اخوتاه، ان القضية تحتاج منا اليوم الى عمل. ان العمل للدين بديهية لا تفوت مؤمنا هذه الايام، وهو يرى ويعيش هذه المؤامرات والمهانات التي تنزل بالمسلمين وتحيط بالاسلام. ولكن اي عمل هذا الذي ينصر به الاسلام؟ اي عمل الذي سيؤدي لسيادة الاسلام على الارض؟ اي عمل تصد به هجمات الاعداء؟ اهي هذه الاعمال التي نراها قائمة ما دام الامر سهلا لا يكلف النفس شيئا؟ اهي هذه الاعمال التي ان وجهت تنهار وينحل عراها بغتة لأول تعارض مع مصلحة شخصية أو مصدر نفسي وجسدي؟ هي هذه الأعمال كتلك الحماسة المتفجرة في طلب العلم التي ما تفتأ تنهار؟
هذه الاعمال تقيم دين؟ تمكن الامة؟ تصنع لسان؟ كتلك الهمة في الدعوة التي ما تكاد تبدأ حتى تهدأ او تموت استجابة لرغبات الراحة وايثارا للسلامة. هذه اعمال تنصر امة؟ تقيم شريعة؟ تمكن لدين؟ ابدا. ان الدين لا ينصر بمثل هذه العطاءات الهزيلة او الاعمال الضعيفة المتقطعة التي تتوقف قوتها ويتوقف دوامها على مزاج الشخص واريحيته. ماشي على هواه على مزاج. لو مزاج يشتغل يشتغل. لو مزاج ينام خلاص ينام. لو مزاج يجي الدرس يجي. ملوش مزاج خلاص. مفيش مشكلة. هذه ليست اعمال تقيم دينا. ولا ترفع امة. ولا تقيم امة. انما ينصر الدين بالاعمال القوية. بالعطاءات المتواصلة. التي لا يقطعها الا ضرورة شرعية. نعم. ان هذه الاعمال التي نظن انفسنا نقوم بها نصرة لدين الله هي لن تنصر دين. لن تنصر. طالما ان مرجها الى المزاج الشخصي والى الهوى النفسي والى العامل الفردي لن يكون عطاؤك قويا بالصفة المطلوبة الا يوم ترتفع بنفسك فوق الهموم الشخصية فوق الرغبات فوق الشهوات. ان ترتفع فوق الهموم الشخصية لترى هموم الامة. هي كذلك احبتي في الله. ان همومنا صنعت امامنا ساترا. عارف زمان ايام الحرب كانوا بيبنوا قدام مدخل كل عمارة ايه? ساتر كده. تخرج ما تشوفش الا الساتر. ما فيش سارع. تظن الهدوء. فاذا ارتفعت قليلا فوق الساتر رأيت الضجيج. هكذا كل منا صنع من مشاكله الشخصية ساترا. فهو لا يرى الا مشاكله. واقع الشباب. لسه اجيب لكم بقى محاضرة قضية الشباب. نعم. ان الشاب الذي يعيش انما يعيش لقضية. قد تكون هذه القضية قضية نفسه. تجد بعض الشباب عايز يتزوج. فيظن انه لا يوجد مشكلة على ظهر الارض اكبر من مشكلة زواجه. انه مش لاقي عروس. فاذا تزوج فنكدت عليه زوجته خلاص. فاذا المشكلة اللي محتاجة ان يجمع لها اهل مجلس. المشاكل اللي بينه وبين زوجته. او ان ابنه مريض او بنته مريضة او مشكلة بينه وبين ابوه او بينه وبين امه او بينه وبين جاره او بينه وبين زميله في العمل او بينه وبين مديره في العمل او مشكلة حتى في المسجد مع الاخوة. تصبح هذه المشاكل هي كل شيء. كل شيء. والامة? خلاص. امة ايه? احنا مالنا ومال الامة? احنا لازم نحل مشكلة مراتي الاول. هكذا لن نرى قضايا الامة الا ان نضع مشاكلنا الشخصية تحت اقدامنا. ندوس عليها لنرتفع فننظر من فوق الساتر الى مشاكل الامة. لكن طالما عشنا انانيتنا. عشنا نرى انيتنا. الشاخصة فابدا لن نقدم مصلحة الامة على مصالحنا. شرط يا شباب. شرط لكي تقدم عملا مجديا ان ترتفع فوق الهموم الشخصية الى هموم عموم الأمة.
والشرط الثاني أن تكون على استعداد تام للتضحية بكل ما يتعارض مع مقتضيات نصرة الدين. إن الدعوة إخوتاه التي نعمل لها في هذه الأيام ونعمل بها ونتحرك بها يجب أن يكون لها واقع قوي في حياة الناس، يشعرون بها، يتأثرون بها. إن النصيحة النادرة والزيارة العابرة والاحتكاك الشخصي بالناس لا يفيدهم شيئا، لا يدفع عن عقولهم المفاهيم المزوجة والغزو الفكري الذي يفرض عليهم فرضا في وسائل الإعلام وغيرها من نظم الحياة. إنما يعلم الناس ويفيدهم ويوعيهم بأمور دينهم التكرار والاستمرار، طول الاحتكاك ومواصلة التوجيه، الإرشاد ورؤية القدوة. وقل مثل هذا في جميع حاجات الدعوة. أعيد، شرطان: أن ترتفع فوق همومك لترى هموم الأمة، أن يكون عندك الاستعداد للتضحية بكل شيء، بكل شيء في سبيل القضية التي تعيش لها. أما الاحتكاك السطحي والنصيحة النادرة والزيارة العابرة هذه لا تؤثر. ماذا فعلتم في مشروع الأخ الواحد؟ ماشي شغالين. يا رب اهدي المسلمين يا رب. انا ارى نتيجة الحمد لله، ولكن كما اقول هنا لا تكفي النصيحة العابرة والزيارة النادرة والاحتكاك السطحي، لا تكفي، لابد من وجود قوي للدعوة، لابد. انما يعلم الناس ويفيدهم ويوحيهم بأمور دينهم التكرار والاستمرار وطول الاحتكاك ومواصلة التوجيه والإرشاد ورؤية النموذج. ذكرت في محاضرة الأمس الشباب والتربية إيجاز النموذج وتوسيع القاعدة، إيجاز النموذج، العمود اللي هيشيل السقف، اللي هيشيل ذروة كلام الإسلام، إيجاز النموذج وتوسيع القاعدة من خلفه. مش كده معظمكم حضر ده الأمس، ها؟ قلت إن السقف ده شايله كم عمود؟ 2, 4, 6, 8، 8 أعمدة شايلين السقف، والباقي كم طوبة؟ 100,000 طوبة. لو شلنا 100,000 طوبة السقف زي ما هو، لأن الأعمدة باقية كذلك. نريد إيجاد النماذج في الأمة وتبقى بقية الأمة تبرص لكي نقيم ذروة سلام الإسلام. ذروة سلام الإسلام لن يرتفع إلا على أعمدة من اليقين من الرجال. قال ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا. من للتبعيض، من المؤمنين رجال صدقوا. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله يا رب. اخوتي، قلت انه لا بد ان يكون لنا منهج واقعي عملي في الدعوة. تعالوا لنسرد الليلة هذا المنهج. كيف تدعو انسانا الجدول الزمني والبرنامج العملي لابد من الايمان به والاعتقاد في صحته وتطبيقه على نفسك. ثم هو ليس قرآنا منزل، قد يحتاج الى تعديل، ولكن هذا لا يكون الا بمشورة مع اهل الخبرة. رتبت منهجية الدعوة
على 20 أسبوع، 4 أسابيع على شخص الداعي، و16 على المدعو. الأسبوع الأول ابدأ بنفسك. واحد، زيادة الإيمان في قلبك، الذكر الدائم، قراءة القرآن، القيام، ذكر الموت. انتبه، ابدأ بنفسك. كما قلت لك، أحب الله ليحبك الناس. إذا أحببت الله أحبك الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحببت الله أحبك، بس مش حب الكلام، حب الواقع العملي الاعتقادي. زيادة الإيمان، معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. زيادة الإيمان في قلبي، الذكر الدائم، فاذكروني أذكركم، الخيام، قيام الليل لتقول اللهم استعملنا لنصرة دينك فادعو بها، ذكر الموت ليكون حافزا يدفعك إلى سرعة العمل. هذا في الأسبوع الأول. ما زلنا الخطوة الثانية في نفس الأسبوع، إخلاص العمل لله. يا شباب، الإخلاص الإخلاص، النيات النيات، البواطن البواطن، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. الإخلاص الإخلاص. لماذا؟ بدون إخلاص لن تجد ثمرة للدعوة، وإن وجدت ثمرة فستجدها حنظة. الإخلاص، تعلم الإخلاص، تعود الإخلاص، عود نفسك وربيها. كما ذكرنا في مواجهة الشهوة، في علاج الهوى، أن تعود نفسك مخالفة الهوى ولو في الأشياء الصغيرة، لا تعود نفسك متابعة الهوى. تمام؟ الإخلاص، تذكر النية دائما. وأنصحك بقراءة موضوع الإخلاص من كتب التربية، مثل كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، مثل كتاب مختصر من أجل القاصدين، مثل كتاب تزكية النفس، مثل كتاب تهذيب موعظة المؤمنين. هذه الكتب تعلمك كيف تخلص من باب الإخلاص، من مدارج السالكين، الكلام عن الإخلاص في كتاب الفوائد لابن القيم. هذه الكتب تعلمك كيف تخلص، لأن المشكلة الكبرى الضخمة أننا ندخل في الدعوة لأنفسنا لا لله، ولذلك تفشل الدعوة دائما. هذه الأولى. الثانية، تعلم الإخلاص. ثلاثة، في نفس الأسبوع متابعة جدول المحاسبة والانتظام فيه. حاسب نفسك. اللي حضر معنا درس الأحد الماضي ذكرت حوالي 112 عنصر للمحاسبة، 112 عنصر. بعضنا يفكر ان يقعد في الليل كده يقول انا صليت النهارده، الحمد لله صليت 5 أوقات، قلت اذكار الصباح والمساء، قلت اذكار الصباح والمساء، خلاص انام بقى انا كده كويس. هي دي المحاسبة؟ ده واحد يدلع نفسه. لكن المحاسبة الجدية ان تحاسب نفسك على كل همسة، على كل نظرة، على كل فلتة وكل لفة. هذه الاعمال الثلاثة تستمر اسبوع واحد فقط. علو الهمة، علو الهمة. الاسبوع الثاني تبدأ مرحلة التعارف العام. تعرف على كل من حولك، على كل من حولك. تعرف على اسمه، مكان السكن، كيف تصل اليه، مكان الدراسة، العمل، الوظيفة. تعرف على كل من حولك، تعرف. قلت في درس السبت، درس امبارح، ان المؤمنين سيشفعون يوم القيامة ولا لا؟ هذه من عقيدة اهل السنة ايضا ان للمؤمنين شفاعة. الله يقول للمؤمنين انزلوا فاخرجوا من النار من ايه؟ من عرفتم. فالتعرف على المؤمنين مصلحة ولا لا؟ مصلحة. قد يشفع لك هذا يوما ما. والتعرف على العصاة فرصة لجره الى الله. بس بعد الايه؟ بعد الاسبوع الاولاني لما تحصن نفسك. لكن تبقى انت غرقان وتشيل واحد مكسح ينفع؟ لا. انجو بنفسك اولا. لكن مثلا واحد كان مدخن وتاب، اللهم تب على عصاة المسلمين، راح يدعو واحد مدخن تاب فشم ريحة سجاير بيجي لها تاب، ما ينفعش. حصن نفسك واستعن بالله. التعارف العام. وسبق زمان ان انا قلت اديت لكم في وصايا وفي نقاط محددة كيف تحفظ الاسماء، فاكرين ولا نسيتم؟ هتلاقوا في الشريط نمرة 2 نمرة 3 في فن التعب كيفية حفظ الاسم. الاسبوع الاول يبدأ بنفسك، الاسبوع الثاني التعارف العام، الاسبوع الثالث الانتقاء والاختيار. اعمل احصائية بكل من تعرفت عليهم، قسمهم الى ثلاثة اقسام: صاحب اخلاق سامية، صاحب اخلاق اساسية، صاحب اخلاق جاهلية. قسم كل اللي انت تعرفت عليهم على ايه؟ على الثلاث اقسام دول: صاحب اخلاق سامية، صاحب اخلاق اساسية، صاحب اخلاق جاهلية. ثم اختر من المجموعة الاولى اللي هم اصحاب الاخلاق الايه؟ السامية، من فرد الى ثلاثة افراد. وتذكر حال اختياري ثلاث شروط. ثلاثة شروط: السن والسكن والذهن الخالي. ستنتقي تختر الاقرب منك سنا اصغر، اثنين ان يكون سكنه قريبا من سكنك للزيارة والبيئة والمجتمع الذي تربيت انت وهو فيها، ثلاثة ان يكون ذهنه خاليا من الافكار. ما تشتغلش على واحد اخوان ولا على واحد تبليغ ولا على واحد كذا ولا كذا، ماليش دعوة. ده خلاص اشتغل على ليه؟ انا عايز اشتغل على واحد ذهنه خالي فاضي، لان الاخر اولا انا اريد ان اهديه الى الاسلام وهو يظن انه مهتدي وانه على الحق. خلاص انا اريد ان اتي من الجاهليين برجل. فاشتغل على صاحب الذهن الخالي اللي مفيش في دماغه افكار. طيب من الاخلاق السامية اخترت واحد، ومن الاخلاق الاساسية اخترت رجل اخر. احنا قلنا من واحد لثلاثة من الاخلاق السامية عشان لو واحد فلت الى ايه؟ يبقى الثاني موجود. فلت الاثنين يبقى مش ما تشيلش الثالث. مش ده ما يفلتش لانه صاحب اخلاق ايه؟ سامية. ممكن الواد ده يسألني يقول لي تقصد ايه باخلاق سامية واخلاق اساسية؟ مش كده؟ ما تفوتوش حاجة. قول لي حاسب يعني ايه دي؟ صاحب اخلاق سامية اللي هتلاقيه المهذب المؤدب الكريم العطوف. دي اخلاق سامية. مهذب مؤدب الفاظه محترمة، انسان محترم. بنقول عليه احنا مع بعض كده ابن ناس. هذا الانسان حين تدعوه ان لم يقبل بلطف رد بلطف، لن تحتاج معه الى معاناة. اما صاحب الاخلاق الاساسية ان لا يكون زانيا ولا فاسقا ولا مجرما، وانما هو
كأخلاق البيئة والمجتمع. أساس زياد إنه مش حرامي، مش كذاب، مش غشاش، مش منافق، مش سب الدين، فاهم الأخلاق الجاهلية اللي هو بقى الأخير ده اللي انت عارف. نسأل الله العافية. انت في واحد من صاحب الأخلاق، ثلاثة من أصحاب الأخلاق السامية، واحد من صاحب الأخلاق الأساسية، ثم ركز على أصحاب الأخلاق الجاهلية في اختيارك على الزعيم، على الزعيم الرأس الكبيرة. وهنا عندنا المثل كده بيقول اضرب الايه الكبير يخاف الصغير. انت نقي اكبر رأس وابدأ السهل عليه. لو هودي على يديك فسيجر الشلة، هيجيب الشلة كلها، فانتبه الى هذا. ولذلك اقول ان منهجنا هذا يحتاج الى اصحاب همة عالية. الاسبوع الرابع سيبدأ التعارف الخاص. حين الاسبوع الثاني التعارف العام، الاسبوع الرابع التعارف الخاص. خاص ابدأ في تعميق تعارفك مع من اخترته. اولا بمعرفة اسرته، مش هتعرف على اسرته وانما اعرف اسرته منه، اخواته، ابوه، امه. ليه؟ لان هذه هي المؤثرات التي تؤثر عليه. اثنين الجو المحيط به. ثلاثة درجة التزامه والتزام اسرته. اربعة صلته بالاخوة. خمسة فكرته عن الاسلام. ستة تصوراته. سبعة اماله. في وقت من الاوقات تعرفت على رجل رسام فنان بيرسم، اللي فكرني بيها كلمة اماله. فقلت له انت بترسم ليه؟ انت رسام بترسم ليه؟ فقال انا اطلب المجد. قلت له يعني ايه المجد؟ قال ان انا ابقى رجل مشهور توب قمة زي فلان، هالاسماء انا مش فاكرها يعني، من الرسامين يعني زي فلانو شكسبير ده رسام. طيب يعني اسماء من الرسامين الكبار يعني، انا عايز ابقى زي دول. قلت هؤلاء الفنانون الذين تقول انهم توب هم عندك مثل اعلى، اين هم الان؟ قال ماتوا. قلت له جميل، ماتوا، اين هم الان؟ الموضوع اللي انا عايزه ان بقى ذكرهم خالدا بالخلود، خلود الذكر. صلوا هم فين؟ ماتوا. ماتوا يعني فين دلوقتي؟ فين؟ فين؟ يعني ايه فين؟ قلت له هم دلوقتي ماتوا. فين ماتوا؟ هم دلوقتي فين؟ فوقصوا بيت فين؟ انا وديتك حتة على المرة اللي فاتت انك انت تزنقوا فيه، خليك وانا فين دي؟ هم فين دلوقتي؟ انت تقصد ايه فين؟ هم ماتوا، ماتوا خلاص، ماتوا. راحوا فين؟ راحوا فين يعني؟ تفهمني او مش انت راجل مسلم؟ ها؟ طب اللي بيموت يروح فين؟ بيدفن. طب وبعدين؟ يعني الشيخ انت تقصد ايه؟ انا اقصد اللي بقوله لك ده، هم دلوقتي اللي ماتوا دول في مسجد صح، لكن هم دلوقتي فين؟ انا عايزه هو يقول الجنة او النار. انا مش هقول الجنة او النار، انت لازم توصله ان هو يقولها. انا مش عايزه يقول هم في النار، انا عايزه يقول لي تقصد يعني في الجنة ولا في النار. انت بتستثير حقيقته، بتبينها، لانه رجل عايز المجد. لابد ان احنا نضبط لفظ المجد. يعني ايه المجد؟ المجد ان الناس تقول علي كذا وابقى انا في النار. ايه هو المجد اصلا؟ عشان كده انا قلت لكم كذا مرة لا نفتخر بكتاب العظماء ومئة اولهم محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب لا يسعدنا لانها مجد النبي وعظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ممن؟ من الله من الوحي، مش مسألة شخصية. اتفهمين السبب ولا لا؟ افهمها دي، ان قضية عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم ليست نابعة من شخصيته البشرية، وانما عبقريته من نبوته. وصلت؟ عبقريته من ايه؟ من نبوته، من الوحي. قلت انما انا بشر مثلكم. العبقرية فين بقى؟ يوحى الي. فليجرد من النبوة صلى الله عليه وسلم ويجعله عبقريا عظيما امر سنفتخر به نرده عليه. فهمت؟ عشان كده وصلت للواد المصورات ده ان العبقرية والسعادة المجد ان تكون لله عبدا. دي قمة المجد. لذلك لما شرف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما شرف ربنا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال مادحا له: سبحان الذي اسرى بعبدي. هو للشرف. لما شرفه في مقام الدعوة قال: وانه لما قام عبد الله يدعوه. لما شرفه في مقام نزول الوحي قال: الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده. نعم. ما نقول تصوراته. احنا بنتكلم في قضية تصوراته. تصوره للإسلام ايه بقى؟ هي دي القضية النهاردة. تصوره للحياة. السعادة ايه هي؟ السعادة ايه هي؟ عنده هو في تطوره. تصوراته. انا قلت في درس الحمد ان انا كنت قاعد مع ولد من الشباب قبل المغرب مباشرة. مجموعة من الشباب. الولد ده بقول له: انت ايه امالك؟ قال: والله انا ماليش كبير امال. قلت له: يعني مليون مثلا؟ قال: لا مش قوي كده. هي شقة وعروسة وعربية وشغل وخلاص. قلت له: امالك ان تكون خليفة المسلمين؟ قائد الجيش الذي سيحرر بيت المقدس؟ جيش على البال؟ قال: لا مش وارد. مش وارد. ان الامال والتصورات اللي احنا بنعيشها اللي بسها فينا ابانا وامهاتنا. انت تطلع دكتور، انا عايزك ضابط، انا عايزك مهندس، انت لازم يبقى عندك فلوس كتير زي فلان، ده انت كذا. هذه الامال والتصورات التي اكتسبناها. النهارده معظم الشباب عايش احلام اليقظه. ليه؟ عشان الامال والتصورات اضخم من الواقع اللي هو عايش. عشان كده عايش احلام اليقظه. اما المؤمن الموحد الذي يسير على هدف فهو يبدا في معرفه حدود امكانياته واماله تنبني عليها، ثم يضع خطوات للوصول الى هذه الامال. زي ما قلت لك، التعارف الخاص ده انك تعرف اهله، له كم اخ، مين اكبر منه، مين اصغر منه، ابوه شغال ايه، امه، الجو المحيط بيه في البيت، درجة التزامه والتزام اسرته، عندهم دش، عندهم كام فيديو، الافلام، نوعية الافلام اللي اتفرجوا عليها. اوعى تعمل زي بتاع ال ها تحقيق. هو لا، دي دردشة. انتوا معايا؟ تجيب بقى ورقة وقلم. ايوه قول لي. لا، وانما تسمع منه. زي ما هقول لك بعد كده، اديله فرصة يتكلم عن نفسه. ما تتكلمش انت كتير، اتعلم حسن الاستماع. اسمع، خليه يتكلم ويقول كل حاجة وما تقطعوش. سيبه في المرحلة الأولية. عمك صلتك به، اعرف صلته بالإخوة، إيه رأيهم في الملتزمين؟ هل الفكرة المتاخدة في البيت إن الناس دول متطرفين؟ متزمتين؟ إرهابيين؟ ولا رأيهم في البيت دول ناس طيبين بس إحنا مالناش دعوة بيهم، خلينا بعيد عن المشاكل؟ ولا رأيهم إن الناس دول جهلة وضلاش؟ الصح اللي بيقولوا فلان وفلان وفلان من الفتاوى الرسمية المشهورة. هم تطورهم للملتزمين شكله ايه؟ عشان لما تدخل بيته تبقى انت عارف المواجهات اللي هتواجهك شكلها ايه. من الاسبوع الخامس للعاشر بقى هيبدأ التقارب. لابد من المصاحبة الدائمة لمن تدعوه طوال هذه المرحلة. عليك ان تحرص على لقائه يوميا ولا تتخلى عن ذلك لاي سبب. تخلى عن ذلك. ابدا معه الاسبوع الخامس مع الله. الاسبوع الخامس مع مين؟ مع الله. تبدا تعرفه على ربنا سبحانه وتعالى. اول طريق. وياتي الامر ببساطه. اذا من مثلا ماشيين في الشارع ودخلت محل عصير قصب تشربوا عصير. لقيت انت الراجل بتاع العصير حاطط جزر وبرتقان ومانجو وموز وقصب. قوم انت تبص كده وتطيل التامل وتخليه يسالك انت ترحم في ايه؟ تقول له سبحان الله. شوف الجزره دي. تامل البرتقانه دي. واخد بالك من الموز المنقط ده؟ ابو نقطة. ها? واخد بالك من العود الاصب? او مثلا تدوق عود الاصب. تدوق عصير الاصب وتقول له سبحان الله. الاصب ده مزروع فين? في الارض مش كده? وممكن في نفس الارض اللي مزروع فيها اصب مزروع فيها سكس. فلفل حراق. مزروع فيها ايه? ليمون حامض. ازاي القصب خد سكر والليمون خد حامض? حصلت ازاي دي? وسيبه هو يتكلم. سيب مخه يشتغل. امسك له حباية قمح. مديت ايدك في جيبك كده لقيت حبايب قمش. انت ما لقيتهاش كده يعني هي كانت سخت. طلعت حبايب القمش. قول له شوف حبايب القمش دي. بص لها كده. ذرتها دي. احنا لو حطينا دلوقتي حبايب القمش دي في الارض وسقناها بميه ايه اللي يحصل؟ ها? هتطلع عود اخضر. لو ان علماء الدنيا اجتمعوا سيستطيعون صناعة حبة قمح. يقدروا يقدروا يصنعوا حباية بنفس الايه? المركبات الغذائية صح? لكن مهما تحطها في الارض عمرها ما تطلعش عود. مين اللي حطت لي خطية الانبات? خشله من وجهة تانية قصدي ثالثة. قل له انا لما مسكت حباية القمح دي فكرت في حاجة. يا ترى اتزرعت فين? ممكن تكون مزروعة في امريكا صح? او القمح بتاعكم مش كده برضو? او من اي حتة تانية. المهم واتزرعت هناك ويوم ما اتزرعت كان الملك اللي طلعها عارف انها هتيجي هنا عشان تتطحن في المصنع الفلاني وتتخبز في المخبز الفلاني وتاكلها انت عشان يوقفك تصلي بين ايديه. عرفه بربنا بطريقه واقعيه بطريقه عمليه. توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات ما زال عند السلفيين كلاما نظريا. نريد تحويله وتعميقه الى واقع. واقع عملي. ابدأ الاسبوع الاولاني مع الله. ما تتكلمش غير عن ربنا. عنه هو واحد سبحانه وتعالى. وانتوا ماشيين كده اتمشوا اوصل للنيل. النيل ده جاي منين? قطرات المية دي محسوبة عند ربك. هو اللي بينزله. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح. الرياح الواقع ده موضوع واسع، انا لا اريد ان اتوسع، احنا بس عشان نخلص، انا اتمنى ان احنا نخلص الموضوع ده لذاتي. انت مع الله تخليه يحب ربنا، ان اللي تاجي العينين دي يلفت نظره ان العين عبارة عن قطعة من الشحم كما يقول الاطباء، والاصابع مجموعة من العظم كما يقولون، والجهاز الهضمي مجموعة من اللحم، لحم وشحم وعظم، ايه اللي بيشغله؟ سبحان الله. يعني هذه العين قد يكون انسان له عين تماما ولا تبصر، من الذي اخذ نورها؟ المدخل الاكبر معرفة نعم الله عليك، المدخل الاكبر لحب الله. هنا حين تعرفه بالله لما يعرف ربنا، اذا اردت مزيد تفصيل راجع كتاب الفوائد في مزيد تفصيل لمعرفة الله عز وجل، مزيد تفصيل كذلك في كتاب معارف القبول في عشرات الادلة في معرفة الله سبحانه وتعالى. هيبدأ يقول لك والله انا بحب ربنا، هتقول له وانا كمان بحب ربنا، لكن انا نفسي ان ربنا يحبني. انا عايزك تتعلم اخي في الله وانت بتدعو انسان انك تقول نص الكلام وتخليه هو يقول النص الثاني. يعني مثلا تبدا اول يقول لك والله انا بحب ربنا، او بتقول له والله وانا كمان بحب ربنا قوي، بس يا سلام لو لو ربنا يحبني. هو يقول انا عايز، هو يقول يا سلام لو ربنا يحبني، وعايز يشوفه في عينيك وقلبك. اوعى تمثل، يبقى ده بالصدق من قلبك من جواك. انا قلت لكم يا شباب في الاسبوع الفائت ان احنا المنهج ده مش ندعو بيه، بل نحن نترفع عليه ايضا. نعيش لما تقول له نفسي ربنا يحبني، تبدا تقول له تعال نشوف ربنا يحبنا ازاي، نقرا وتعال نشوف ربنا يحبنا ازاي. انني بالعكس يعني بعتذر وخلاص. الامر الثاني، احد الاخوه بيقول هناك شريط في معرفه عظمه الله جيد عنوانه دعوة للتأمل، تعالي القرني. نعم هذا الشريط شريط طيب وانا انصحكم به، وياريت تكتبه، يعني ياريت كل اخي يسمعه ويكتبه عنده ليأخذ منه امثلة ونماذج. اخ ثالث بيقول كيف ذلك وانا اخرج من البيت 6:30 صباحا وادخله 10:30 مساء؟ احنا قلنا قبل كده ان الاخ ينبغي ان يعرف انه لن يصلح لهذه الدعوة الا من اقتطع لها من اعز الاوقات وقتا ومن اعز الاموال مالا. فدعوتنا لا تقبل فضول الاوقات ولا فضول الاموال. انتبه. فانت اذا كنت في الدنيا من 6 صباحا ل11 بالليل، يعني من 6 ل6:12 و5 ل17 ساعة، فما بقيت فيك بقية لله ولا للدعوة. فإنما يجب عليك أن تفرغ من أوقاتك، كما قلنا الله قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالمعاش النهار أقصى حد للعمل قبل المغرب نص ساعة، أقصى حد، أكثر من كده يبقى تضيع دينك. صراحة يعني ايه برضو بيلح يقول انا بعت كذا السؤال كذا مرة ولا سميع ولا مجيب. هو حرصي على ان ننتهي من قضية الدعوة هو الذي يعطلني عن اجابة الاسئلة، ولكن لا تعجل فستكون الاجابة قريبا باذن الله. الاسبوع الخامس مع الله، تعرفه بالله وتوصله الى ان يقول انا احب الله، ثم تقول له ان المهم ايضا ان يحبك الله، فيقول كيف يحبني الله. إجابته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يزال عبدي، حديث القدسي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تبدأ تعرفوا نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل الذكر، يعرف النوافل وتؤكد عليه ان الاصل ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، اقامة الفرائض ثم الاتيان بالنوافل. اثنين، ان تذكره بقضية التوبة، ان الله يحب التوابين، وكما ذكرت في الأشرطة الخمسة للتوبة ان التوبة عملية شاقة تحتاج الى مجهود كبير، تحتاج الى علم لكي نتوب. قضية التوبة مش ان نقول بألسنتنا توبت الى الله والقلب ما زال معلقا بالذنب، ليست القضية ان نقول بألسنتنا توبت الى الله والعقل ما زال يدبر لفعل الذنب، ليست القضية ان اقول توبت الى الله بلساني وقلبي ما زال يحب الذنب، ليست القضية ان اقول توبت الى الله وقد الفت العقوبة وادمنت الذنب. توبت الى الله، اقرأ معه باب التوبة. باب التوبة في الكتب المبسطة مثل برضو الكتب التي اشرت اليها، كتاب البحر الرائق وكتاب مختصر من هذه القاطبين، كتاب تزكية النفوس، تقرأ معه كتاب التوبة في مثل هذه الكتب ليعرف كيف يتوب الى الله. ثم الدعاء، عليك انت بالدعاء الدائم للمدعو وعليه بالتزام كثرة دعاء الله. كثير منا لا يدعو الله الا في الضرورات، وده الغلط. انني اريد ان اعوده، اعلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يسأل الله يغضب عليه، يغضب عليه. العباد الدعاء هو العبادة، هو العبادة. فلذلك علمه الدعاء، ونحن بحاجة ان نتعلم كيف ندعو ربنا. الاسبوع السادس مع النفس، احنا قلنا الاسبوع الخامس مع مين؟ مع الله. هيفضل مع الله. احنا بنقول لما ننتقل للاسبوع السادس زي مدارج السالكين، لما بنقول خلصنا منزلة اليقظة وانتقلنا الى منزلة الفكرة، ومن الفكرة الى البصيرة، ومن البصيرة الى الحد، مش معنى ان احنا خلصنا اليقظة يعني خلاص ننام وننتقل للفكرة، بل نصطحب اليقظة الى الفكرة، واليقظة والفكرة الى البصيرة، واليقظة والفكرة والبصيرة الى الحد، واليقظة والفكرة والبصيرة والحد الى المحاسبة، والخمسة الى التوبة. كذلك هنا لما نقول الأسبوع الأولاني مع الله والتاني مع النفس، يعني خلاص نسيب ربنا ونبدأ مع النفس، لا، نفضل مع ربنا ونضيف ان نتعرف على انفسنا. تبدأ، ولكن قبل ان اقول تبدأ اقول انك ينبغي دائما ان تنتظر ان يحدث من المدعو كل شيء. بعضنا اذا دعا انسان في المسجد حضر درس الخميس ومشي، وهم مروحين خلاص ظن ان المدعو ده لم حضر الدرس، بقى ملاك، بقى ملتزم 100%. تاني يوم شافه بيدخن، زعل وهاب، ايه ده انت رجعت للتدخين تاني، يبقى ما عملناش حاجه، انت كده مش هتنفع. لا 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 لا، الرفق الرفق، اللطف اللطف، الهوينا الهوينا. عود نفسك دائما العطف على اخطاء صاحبك. ازاي؟ تذكر نعمة الله عليك بالهداية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ابدأ الاسبوع الثالث مع النفس، ابدأ انكش نفسه. ان دي ده منهجنا في التربية، واتكلمنا في المسألة دي كتير، انه لابد من عنصرين، معرفة الله ومعرفة النفس. معرفة النفس، ابدأ مثلا تقول له اما النهاردة كنت بقرأ في سورة المائدة ولقيت آية عجيبة جدا، تعالى نقراها كده مع بعض ونشوف ايه موضوعها. يقول الله فضوعت له نفسه قتل اخيه. فطوعت له ايه؟ نفسه قتل اخيه. ايه ده؟ الاخ يتقتل؟ ازاي؟ اصل القضية صعبة على النفس، ولكن النفس طوعت. كأن النفس جعلت النفس ضيعة تختار ما تختاره النفس الأمارة بالسوء. ايه ده؟ حد فهم حاجة؟ ابدأ افهمه بقى قضية النفس الأمارة بالسوء. ان القضية اكبر من مجرد الشيطان. هو كتير جدا. يقول لك الله يلعن الشيطان، هو اللي وقعني في الموضوع ده. افهمه ان في ورا المعاصي شيء اخر غير الشيطان، وهو النفس والهوى. فرقنا قبل كده الفرق بين النفس وبين الشيطان ازاي؟ قلنا ان الشيطان يريدك ان تعصي كيفما كان، وانت ماشي في الشارع يقول لك بص للمتبرجه دي، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك طب شوط الطوبه دي هدف وسط الشارع، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك طب فلان واقف اهو اشتمه اشتمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب اديله على قفاه. هكذا يريدك ان تعصي اي معصيه وخلاص، اي حاجه. اما النفس فتدمن شيئا تحبه. لما تلاقي نفسك ايه بص للمتبرجه دي تغض بصرك، طب بص لدي، طب بص لدي، طب شوف الاعلان ده، طب شوف القران اللي مع اللي جنبك ده، يبقى كده مش الشيطان ده ايه؟ النفس هي اللي عايزه ده بقى. النفس تلح على نوع معين من المعصية، اما الشيطان فيريدك ان تعصي كيفما اتفق. اذا نحن بحاجة ان نعصي انفسنا من الشيطان، وهي سهلة ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق، يكفيك الله الشيطان. اما النفس فتحتاج الى حرب، الى جهاد، اعظم الجهاد. اما تبدا تديله قضيه النفس، ان النفس لايه؟ اماره. لم يقل اماره بل قال ايه؟ اماره. اماره يعني ايه؟ كثيره الامر، تامر وتامر وتامر وتامر، كثيره الامر. عشان كده تلاقي النساء يتعلموا الامر ده من النفس. تلاقي زوجتك تقول لك ايه مثلا يعني خدني الدرس، تقول لا 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 مش هاخدك معاك، تقول لك لا لا خدني معاك الدرس، مش هتاخدني بقى معاك الدرس، خدني الدرس، وهكذا. الزن ده شغل مين؟ شغل النفس. وهما الاثنين كيدهن عظيم، النفس وال المهم يعني. اللهم صل على نبي محمد. في اخر يقول لي ما تروحوش مره فرحانين منك ابدا. يعني نسال الله ان يهدي النساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين. المقصود يا شباب ان النفس اماره، تدخل له تفهمه قضيه النفس. ابدا عدد له صفات النفس السيئه، تقول له النفس ثلاث انواع، نفس او اماره ونفس لوامه ونفس مطمئنه. النفس الاماره بتامر بالسوء، تقول له انظر الى المرأة المتبرجة، تقول له اهتف فلان، تقول له نم فلان. النفس الأمارة بالسوء تقول له حب الدنيا، نفس تقول له احرف على الفلوس، نفس تقول له ايه في جارك عشان لو ما اذيتوش هو يزيك، لازم تكون اكبر منه. النفس يقول له ايه في زوجتك، ما تحضرهاش، ما تعملش كذا. النفس ابدا عدد له النفس الأمارة، وعدد له النفس اللوامة. النفس اللوامة تبقى عرفت الخير وعرفت الشر. وكذلك نفصل الآيات و قولوا كده ولتستبين سبيل المجرمين. نفس عرفت سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. فالنفس دي لوامة، كل ما تقع في سبيل المجرمين يعمل ايه؟ هدوم نفسه. يا بني آدم من تعاد عارف ان النظرة دي هتأسي قلبك، ولما قلبك يأسى هتعصي. ليه تبص؟ استفدت ايه؟ تبدأ ضيعت شغلك في الذكر، وقت الذكر لله، تبدأ تلوم نفسك، انت لما بتذكر ربنا بيرطب قلبك، ولما يرطب قلبك بتستعين بيه على الطاعه، بتطيع ربنا اكثر، بتدعوه بيستجيب لك، بتدعو الى الله بيستجيب من تدعوه الى الله. ليه بطلت الذكر؟ لوامه. الاحنف بن قيس كان يضع يده على المصباح، على لهب المصباح، ويقول حس يا حنين ما حملك على صنع كذا يوم كذا وكذا. هي دي النفس الايه؟ اللوامة. اما النفس المطمئنة اطمأنت بالله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فتتحول النفس الى قلب مطمئن. عرفوا نفس الامارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، هيبدأ هو يدخل في زمرة النفس اللوامة. ليه؟ لانه لسه محتاج درجة درجة. الاسبوع السابع اظهر الاهتمام للمدعو. واحد، ابتسم دائما في وجهه واظهر اللهفة عند لقائه. انا ما حبت الاخ اللي سلم علي وهو مديني افاء، سلم علي اخذ بوجهك كله وابتسم ابتسامة عريضة. في لبعض السلف ما ابشك، قال انه يقوم علي برخيص. بيقولون انت بشوش او يضحوك او الى ليه؟ لهم هنا بشرح فيها حاجة؟ بتدفع كام عشان تبتسم؟ مفيش. ليه ما لو تبتسم؟ اقبل عليه بلف. اهلا حبيبي، ازيك؟ وحشتني، مشتاق لك، فينك انت؟ هذه الكلمات اللطيفة الطيبة التي تشعره بالايه؟ بالاهتمام. ابتسم دائما في وجهه، اظهر لهفة للقائه، اسأل دائما عنه، عن حاجاته، خاصة إذا غاب عنك. غاب عنك يومين؟ مفيش يومين. غاب عنك يوم واحد. تبدأ تتصل بيه، تسأل عليه، انت فين؟ نسائل ليه؟ حاجة يشبك ليه؟ اوعى الدنيا تاخدك، اوعى تنشغل، خليك مع ربنا، هو هيسر لك امورك. ده ربنا كريم قوي. تصدق انا لما كنت زيك كده في بداية الالتزام كنت بحس ان في حاجة عمالة تشدني، عمالة تشدني بعيد عن ربنا. قلت والله لحارب نفسي، ادام بتشدني نفسي عن ربنا يبقى هو الصح ان نفسي مع ربنا. وكل ما اقبل على الله أجد الله يقبل علي بالخيرات. تصديقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي وهو يروي الحديث القدسي، عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي وهروي إليك، من تقرب إلي شبرا تقربت من وجراء. فأنت بس أقرب من ربنا وتجد السعادة. تفقد أحواله. والله يا شباب ما كنتش احب اقول كده، لكن بقول ان الناس اليوم في حاجة لمن يستمع الى همومهم. ودي مشكلة الدعاء، ان كثير من الدعاء بيواجه هذه المشكلة، ان كل الناس اللي تعرفوا عايزينه يسمع. اقعد كده وهو يحكي ويحكي ويحكي. لما تسمع مشاكل الدنيا هتبقى مصيبة مصيبة، ما لك طاقة. فليتنا نوجد فئة من السميعة، مجموعة كده من الاخوة تبقى شغلتهم انهم يقعدوا يسمعوا ويطبطبوا. طب معلش معلش معلش، خلاص هتبقى كويس ان شاء الله، هتتحل باذن الله. هذه نريدها وظيفة. ان صاحبك في بداية امره يحتاج لمن يسمعه. ما بتلاقيش دايما انسان يقولك انا كان نفسي احكي لحد، نفسي اقول اللي جوايا، مش كده؟ اديني الفرصة يحكي. يقول عارف، نلطف في المجلس شوية. زمان لما كنا بنتعلم ركوب العجل دراجة، كان معانا واحد بيتعلم ركوب العجلة، كان يرجع يقول شفت؟ فأنا اتفاديت كم مطب، قابلني مطب عملت كده، وبعدين كده، وبعدين أهو أنت عايزك تسمعه وهو بيقول كده وخلاص. يقول لك شفت قابلت انا النهارده مشكله بس اتصرفت. بقول له واحد السجاير حرام؟ قال لي لا مش حرام، شيخ الازهر قال حلال. مثلا يعني انا ما اعرفش الموضوع ده صح، ده مثلا جبريل مثال. فالمقصود ان هو يقول لك ساعد اول ما قال كده، قلت له لا، رحت جايب له البخاري وطلعت منه الحديث وكلام ابن حجر. هو عايزك تسمع ان هو قال ايه؟ قال كلمة البخاري وابن حجر وطلعت له الحديث وذكرت له السند. اسمع، ما تجيش تقول لا 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 ده غرور منك وانت كده هتضيح من اولها. انت مالك من الدعوة لشغلتي انا؟
لا
لا اسكت، اديله فرصه خليه يقول يظهر الاهتمام به، تفقد احواله، ادعه دائما للجلوس معك والتحدث معك. الاسبوع الثامن اسبوع الهدايا، اديله هديه، هدية عادية جدا، ممكن تكون قلم بس. قل له والله انت حقك عليا ان انا اجيب لك اغلى قلم في العالم، لكن بالنسبة لي اغلى قلم في العالم القلم اللي انا شايله في ايدي بقاله سنتين. انت ما تعرفش ده كتب ايه، لكن هو لك. حين تعطيه هذا القلم، لو هتديله قلم او اجندة او كراسة او شوكولاتاية، شوكولاتة تعطيه قطعة شوكولاتة، تعطيه اي شيء. حاول ان تبتكر مناسبة للاحتفال. للاحتفال حضرنا درس الخميس، بعد اربع اسابيع تقول له احنا هنحتفل النهاردة بمرور شهر على حضورك درس الخميس. عزمك على عصير قصب. شفت بقى؟ هكذا حاول ان تكون لطيفا معهم. النهاردة كنت بتكلم في شرح حديث الغار، فكانت المقدمة كنت بقول للناس انا جاي لكم النهاردة وهنبدأ مسلسل جديد، والمسلسلات لابد لها من مقدمة. انا اتساءل لماذا يقبل الناس على مسلسلات التلفزيون ويتركون المسلسلات التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايه السبب؟ السبب العرض. ان التلفزيون في طريقة عرض مبهرة، عشان كده هتيجي من اساليب الدعوة الابهار. ويذكر دليلها ما فعله سليمان مع بلقيس ملكة سبا، قال يا ايها الملأ وايكم ياتيني بعرشي. لما جاءوا عرشها قال نكروا لها عرشها، فلما جاءت قيل هكذا عرشك؟ قالت كانه هو. برضه ست حويطه، كانه هو، مسكت العصايه من النص. فاراد ان يزيد الابهار في ادخل الصرح، فلما راته حسبته لده وكذبت عن سخيه، قال انه صرح ممرض من قواريس. لا 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 ما تخافيش، دي حاجات احنا بنعملها، ده شغلنا احنا بقى. ها؟ فانه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي اني صرفت نفسي واسلمت مع سليمان. واخد بالك؟ زي ما قلت لك، لما اكون بدعو طبيب ويجي الطبيب يزورني محتاج الاول اهلعه البلطو عشان اعرف اتكلم معاه، والا هيفضل يتكلم معايا بصفه انه الدكتور فلان. تقليل البلطو دي ان تبين له جهله في الدين، تبهره بالمعلومات بالمكتبة بهكذا. المقصود ان اسبوع الهدايا حاول ان تكون لطيفا معه. كان الشاهد اللي انا شفته من اجله من موضوع المسلسلات ان الشعب اليوم، ان الامة اليوم غوضت على النفاق. الناس عايشة كده. ان ما كنتش تقول له انت اجمل انسان في العالم واطيب انسان في الدنيا، ايه ده؟ ده انت شخبطت ابن حضرتك تخطيط لمستقبل مصر. ان ما قلتلوش كده يبقى انت راجل متذمت مقفش قليل الذوق. فنحن نريد ان نكون لطفاء بالحق، كما قلت اننا لم نحزم جانبا خيرا في حياه الناس ندخل منه اليهم. رجل كبير قاعد حليق ومدخن ومسبل وكل حاجه، وبيجي يصلي الفجر كل يوم، انت عايز تدعوه؟ تبدا تقول له والله انا بحبك لله. ليه يا ابني تحبني في الله؟ ده انت سنيه ما بتحبوش غير السنيه اللي زيكوا. ازاي؟ ده انت مواطن على صلاه الفجر، ده دي كفايه. كفايه خطواتك اللي انت بتمشيها بالليل، ده انا والله لو اقدر اجي اشيلك على راسي لحد الجامع. كلمه لطيفه ساعتها يحبك ولا يكرهك؟ كذبت؟ نفخت؟ ابدا، قلت اللي فيه. ذكرته بما فيه. مدحته بما فيه. هذا هو اللطف في المعامله، الرفق بالاخرين، احسان الى الاخرين. انتبه. ثم الاسبوع التاسع ان تقدم له خدمة. حين تتفقد حاجة اخيك اياك ان يغيب عنك امر هو يحتاج اليه. جاء رجل الى احد السلف فاخبره ان عليه دين 100,000، فاعطاه 100,000 ليسد دينه. فلما انصرف جلس يبكي، فقالت زوجته اذا كان قد شق عليك 100,000 فهلا تحللت له بشيء؟ وهو السادة الحريم دايما كده. قالت انت زعلان على 100,000 اللي لطشهم؟ كنت قلت لهم عيش، كنت قلت لهم اشوف لك، اشوف لك عند حد من الاخوة عشان انا اليومين دول كده ظروفي مش ماشية. فهلا تحللت بشيء؟ فقال والله لو اخذ مني ثوبي الذي علي ما بكيت لهذا، انما الذي ابكاني اني تركته حتى احوجته الى ان يسألني. انا زعلان عشان سيبته لحد ما طلب مني، هو اللي مزعلني مخليني يبكي. ينبغي الا تدعه حتى يطلب. تفقد احوال، خليك قوي الملاحظة. ما احنا قلنا في مشروع الايه الاخر واحد، هو واحد شغال عليه، يعني مش هتقول انا هشوف مين ولا مين، لا تبقى ملاحظ. فقالوا كم مرة طاقيته مش نظيفة؟ لا ليه؟ هاتله طاقية ثانية، احتمال ما عندوش غير. واخد بالك؟ لان هو لسه بقى بيلبس طاقية جديد. واخد بالك؟ كذلك قميصه الابيض او الى اخره. تفقد حاجته. اياك ان يغيب عنك امر حاجة له. حاول ان تسدي اليه معروفا او ان تقدم اليه خدمة. في مجرى الكلام يقول لك والله والدي امبارح قال لي هات لي النظارة، رحت بجيب له النظارة وقعت مني انكسرت. تقول له خلاص والله عندي دي الحجارة بتاع النظارة عندي انا اعملها. تقول لك لا والله انا اسف انا ما كنتش اقصد. لا خلاص هي طلعت مني والله عندي، اصلا اعرف واحد كويس وتقدم له هذه الخدمة. مثلا ان والده مريض، تقول له خلاص انا عندي طبيب اعرفه معرفة جيدة، انا هجيب الدكتور يشوف والدك في البيت وتأتي له بطبيب. حاول ان تقدم اليه معروف. طبلت القلوب على حب من احسن اليها. احسن اليه سيره بمعروفك، تقدم اليه خدمة جليلة. حاول تكون الخدمة ضخمة، مش هسه اي كلام، بقدر الامكان حسب ظروفه. الاسبوع العاشر الزيارة، اذهب لزيارته في بيته ثم ادعوه الى زيارتك في بيتك، تبادلا الزيارات. اصطحب معك في اول زيارة هدية قيمة. حاول ان تكون في زيارتك مهذبا رفيقا. قلل من الانكار بقدر الامكان. دع هذه الزيارة تمر بسلام. اذا اساء اليك فقابل اساءته باحسان. حاول ان تتعرف على ابيه وتصافحه بحفاوة، وتضفي على اسمه عمي الحج فلان او سيادة الاستاذ الدكتور فلان بدون ذكر الاسم. يعني يقول لك والدي اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ عامل ايه فضلتك؟ اخبار سعادتك؟ سيادتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الى اخره. ان توقره وتبدله. ما يجيش يدخل بقى كده وانت قاعد مكعوص. والدي اهلا. هيقول له ما تجيبش الاشكال دي عندنا تاني. نعم. لما لا تقوم تأليفا لقلبه؟ والترخيص بالقيام وارد. كما في السنة دي. قوموا لسيدكم معاذ وللامام النووي كتاب لطيف اسمه الترخيص بالقيام لذوي المزية والفضل من اهل الاسلام. انه يرخص بالقيام في مثل هذه الحال في حال تأليف القلوب وغيرها. الشاهد انك لا تقوم له تعظيما وانما تأليفا. المقصود انك حال الزيارة مش اول ما تدخل تقول اعوذ بالله تمزيش. تقول اعوذ بالله تلفزيون.
يا دي الكارثة فيديو كمان. لا تحاول في الزيارة الأولى أن تكون لطيفا مهذبا رقيقا مع صحابك الهدية وتجلس لا تطيل ربع ساعة على الأكثر ثم تستأذن في الإنصاف. لا والله إلا ترد جزاكم الله خيرا. لا لا أستأذن عشان بس أنا مش عايز أتقل عليكم فلاش بقى ايه اصلا فيش وقت والله ايه انا مش فاضي اصلا مشاغل كتير انا لو اقعد عند كل واحد ربع ساعة يبقى هجيب وقت منين اصلا انا وقتي ما ضيعت. لا 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 بلاش ترسم نفسك في الجلسة الاولانية ها واني لا تتعلق انا مش عايز اتقل عليكم بس انا قد اكون معطلكم عن حاجة سامحوني يعني جزاكم الله انا سعيد انا كفاية علي اني شفتكم الى اخره ماشي ثم تدعوه لزيارتك وحاول ألا تدع له فرصة لاصطحاب هدية مثل أن تواحده في المسجد تأخذه من المسجد إلى بيت دول أن يتقابل في صلاة الخاص ولسه الشيء عندنا مثلا تأخذ المسجد اللي يحاول هو ماشي يحاول على محل حلواني عشان يجيب لك نفس الجاتوه. لا 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 تتعودش على كده إنما الأمور دي محبة وخليها عادية تلقائية. لو أنت فرضنا جدلا أنك لقيته في المسجد اخذته البيت فوجدته قد اعد هديه جايب لك قلم في جيبه وساعه ما فضل البيت قال لك اتفضل لي هديه مني تقول لا والله ما اخذ حاجه. ليه؟ بالعكس تاخذ منه الهديه وتثني عليها ما شاء الله ما شاء الله ده ذوق حضرتك جميل جدا ده ايه الحاجات الطيبه الجميله. تصدق ان انا بقى كنت النهارده محتاج قلم مش بالكذب برضه وانما ان تكون الامور واقعيه. الاسبوع الحادي عشر المفروض اظن الاسبوع الحادي عشر كفايه كده المفروض انك وصلت مع المدعو الى درجه من الالفه والموده. نسيت اقول لك حال زيارته حاول ان تعرفه باكبر مجموعه من اخوانك يعني معك اخوك اولادك في البيت يتعرف عليهم اولادك البنين طبعا كذلك اصدقائك من الحته ما يبقاش مدعو لوحده معاه اثنين ثلاثه اربعه وتقعدوا تديروا الجلسه. اثناء زيارتك خصه بالاهتمام بين فتره واخرى اهلا وسهلا بالاخ فلان انت شرفتنا جزاك الله خيرا على تلبيه الدعوه للزياره ثم اذا تكلم اقبل عليه بكل حواسك خلي عينيك في عينيه وودانك معاه وبخصه كده ومتوجه اليه ليستشعر انك انت بتكرمه هذه ستأثر قلبه. هذا الاسبوع العاشر تكون قد بلغت معه درجة تأليف القلوب ثم تبدأ المرحلة العلمية والعبادة من الاسبوع الحادي عشر الى الاسبوع العشرين وهذه نؤجلها الى اللقاء القادم ان شاء الله وقدر والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.